إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقا، وببيت في وقف الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الألباني: حديث حسن. السلسلة الصحيحة حديث رقم 273، وصحيح الجامع الصغير حديث رقم 1466. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث يبين طريقا جديدا من الطرق الموصلة إلى الجنة. أنا زعيم ببيت في غضب الجنة، زعيم أي كفيل، ببيت في غضب الجنة أي أضمن له هذا البيت في غضب الجنة، وغضب الجنة هو ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن. أنا زعيم ببيت في غضب الجنة، يعني ما حول الجنة، لمن يا رسول الله؟ لمن ترك المراء وإن كان مشقا. وبعدين مرتبة أعلى: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ثم مرتبة أعلى: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فدل ذلك على أن حسن الخلق هو أعلى المراتب في الجنة، كما جاء في هذا الحديث، وبعد ذلك الصدق، وبعد ذلك ترك المراء. فالمراء أيها الأخوات معناه الجدال، ولعل أحدنا وهو يتصدر بالدعوة إلى الله عز وجل يقابل أناسا كثيرين لا يريدون أن يقبلوا حقا، وإنما لا يريدون إلا الجدال، والجدال كله لا خير فيه، بل يولد الضغائن ويورث الأحقاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مواقف الدعوة، وأنت تبلغين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأحد محارمك من الرجال أو لمسلمة من المسلمين، فربما تصل معها في الدعوة إلى القول بالحكمة فقط، وربما أخرى تريد مرحلة ثانية وهي الموعظة الحسنة، ولعل البعض يريد أن يجادل. فالأصل الجدال أن يكون جدالا حسنا. أما إذا علمت وأنت تتحدثين وتبلغي دعوة الله سبحانه وتعالى أن الذي تتحدث معه أو أن الذي يتحدث معك من محارمك لا يريد أن يصل إلى حق، فلا بد أن ينتهي النقاش فورا، فإن ذلك جدال لا خير فيه ولا وصول منه للحق. فلعل الشيطان يأتي إلى إحداكن فيزين لها بدعوة إلى الله وإظهار الحق وإخماد الباطل، أن تبالغ في الكلام وترفع صوتها وتحاول أن تأتي بأدلة من هنا وهناك. والطرف الثاني ليس عنده أي استعداد لقبول الحق. في هذه الحالة لا ينفع الجدال، وإنما الجدال المحمود إنما هو الذي كما قال تعالى وجادلهم بالذي هي أحسن، أي الجدال الذي تستدلين فيه بالآيات وتعلمين تمام العلم أن الطرف الثاني لا يريد منك إلا الأدلة من الكتاب أو السنة، ولعل عنده شبه أو بعض الشبه فأنت توقين عليه فيه أو توقين عليها في ذلك. فإقامتها لبعض الشبهات أنت تعلمي أنها لا تثيرها إلا لكي تنظف قلبها ونفسها من الوساوس ومن الشبهات الضالة. أما من يلقي إليك أي شبه وأنت تعلمين أنهم لا يريدون بذلك إلا قطيع وقتك واستبدالك وما نحو ذلك، فيجب عليك ألا تبالغي معه في الكلام، فإن ترك المرء في هذا الوقت إنما هو واجب عليك. وقال الزبير بن لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن عليك السنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال مسلم بن يسار إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وعندها يبتغي الشيطان ذلته. وقيل ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله إلا بالجدل. وقال مالك بن أنس رحمه الله ليس هذا الجدال من الدين في شيء. وقال أيضا المراء يخفف القلوب ويورث الضرائب. وقال لقمان لابنه يا بني لا تجادل العلماء فيسقطون. وقال بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. وقال عمر رضي الله عنه لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث، لا تتعلمه لتمالي به ولا لتباهي به ولا لتغاري به، ولا تترك حياء من طلبه ولا جهادة فيه ولا رضا بالجهل منه. وقال عيسى عليه السلام من كثر كذبه ذهب جماله، ومن لاح الرجال سقطت موءته، ومن كثر همه سقم جسمه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في صوت المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض، فكل كلام تسمعينه إن كان حقا فالأصل أن تصدقيه، وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمر من أمور الدين فاسكتي عنه. ولعل الباعث على المراء إنما هو الترفع بإظهار العلم والفضل، والتهجم على الغير بإظهار نفسه، وهما شهوتان فاطمتان للنفس قويتان لها. روي أن أبا حنيفة رحمه الله قال لداوود الطائي لما آثرت للرواية؟ قال لأجامل نفسي بترك الجدال. فقال احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم. قال ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشد علي منها. أنا زعيم ببيت في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقا. يعني وأنت في جلسة أو في زيارة أو نحو ذلك، بعدين لعل بعض الناس يقول لك والله يا أبي الشيخة جاب عيد أنا حاطه عليك، ويطرح القضية للقضية، هو يا عم الشيخة ويعني يعني شاكينك كده يعني ملتزمة وعندك علم يبين عليك وكده، هو إنسان مخير ولا مخير؟ طبعا المفروض كل واحد تاخد بالها مش اي سؤال تجاوب عليه، ومش اي سؤال تجاوب عليه بطريقه مباشره. وهذا هو الفرق بين الداعي الواعي الفاهم الواقع الذي يعيشه وبين الداعي الذي لا يعرف الا السؤال والاجابه. الاول يجتمع من حوله الناس والثاني يتم من حولهما. فالأرض ليس الإجابة على كل سؤال وليس في كل وقت. ربما تقعد في مكان الإجابة على هذا السؤال هتعمل فتنة أشد، ما تحاوليش تجاوب. لعلك لو جاوبتي الناس اللي موجودة أساسا لا تريد إلا أن تجادل، ما عندهمش استعداد أن يبتدئ ولا أن يصلوا إلى الحق ولا يريدون ذلك. فالأصل عندي ألا تجادل. فإن اضطررت للكلام فاستصغر يا حبيبي. فوالله يعني سامحني الإسلام كله ما فاضلش إلا الموضوع ده. أي بقى أسلوب يحاولوا إن هما يتخذوه عشان يدخلوك في طيار الجدال والمجادلة حتى يسوء خلقي أثناء الحديث، وبعدين يقول لك في الآخر إيه؟ يعني هو لو أنت ملتزم كان ده خلقك. لو أنت ملتزم هو ده أسلوب الملتزمة الملتزمة الداعية. فأنت خبر شطارة خلقي وتكوني على خطر وخطر شديد لهذا. فليس بأعرف إفهام الناس هذا حلال وهذا حرام وتبيين الحق لهم ان يحدث في بسبب ذلك منكر اشد منه. وانما نحن لا نتحدث مع الناس الا اذا كان عندهم استعداد لقبول الحق، لقوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى، يعني وقت ان ينتفع الناس بالذكرى فذكروا الناس. اما ان كانوا لا يريدون ان يتمتعوا الان في هذا الوقت او في هذا المكان فالأصل ألا تبلغي وألا تتكلمي حتى لا يترتب ضرر أكثر منك. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الكذب لا شك لما تكلمنا قبل ذلك عن الحضارة بعنوان أخلاق المرأة المسلمة وتكلمنا عن خلق السر فكرنا أن هناك ليس ما يسمى بالكذب الأبيض والكذب الأسود، إنما الكذب كله أسود لانه كما قال صلى الله عليه وسلم يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب على سبيل المزاح كذب اسود لا شك فيه، وفيه اثم ووزر. ولعل كثير من الناس لهم ولوع كبير بكذب السبيل، وهي بدعة أوروبية تلقاها المسلمون على عادته في تلقي كل ما هو أوروبي بدون محض أو تمييز حتى انتشرت هذه البدعة القبيحة. والأصل هو الصدق وعدم الكذب، ففي الصدق منجاة لكل شيء، وإنه من الأخلاق الهامة للمسلم الداعية والمسلمة الداعية. فلو صدر منك كلمة كذبت فيها ثم أمرت أخلا لك أو أخا لك بتقوى الله عز وجل في أمرنا نمور، يقولون لك على ذلك علم شوية، أنت كذبت في اليوم الفلاني وقصرت في اليوم الفلاني وعصيت في اليوم الفلاني وأمنت كذا في اليوم الفلاني، وستجد موقفك ودعواتك ودعواتك لا تصل إلى الناس أبدا. ومع ذلك فانه يجوز الكذب في بعض الحالات لمصلحه الشرعيه، كما جاء في الحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. فهناك ثلاثه مواضع يجوز فيها الكذب. الاولى اذا اصلحت بين متخاصمتين متهاجرتين فيجوز لك ان تنهي اي تنسبي خبرا لم يحصل بان تقولي سمعت الاخت الفلانيه تثني عليك خيرا وتذكرك بخير ونحو هذا مما يقرب بيننا. هذا وليس الاصل، وانما تحاول بكل الوسائل ان تصلحي بين المسلمات. فان اضطررت في النهايه ان تنسبي خبرا لأحد الطرفين لم يقله في حق الآخر وهو خبر خير فلا شك في ذلك بنية الإصلاح. وكذلك يجوز الكذب في الجهاد ضد الكفار، فيجوز لأن الحرب خدعة، ويكون الكذب بقصد إرهابهم وإضعاف معنوياتهم. كذلك حديث وجه لامرأته لا سيما ان كان متزوجا اكثر من واحده، حتى تكون العلاقة بينه وبينهما علاقة طيبة أو بينه وبينها طيبة. وليس معنى ذلك أن تكون العلاقة بين الرجل وزوجه أن يكذب عليها في كل شيء، ولكن لعله يعدها بإحضار ما تطلبه من ثياب وحلي وغيرهما، ولا يقصد بذلك إلا جهر خاطرها وليس في نيتي أن يحضر. وأقول ذلك إن وصل الأمر إلى ضيق خلق بين الزوجين، ولكن الأصل أن يقول لها إن شاء الله سأصل لك وأجهز لك ما تريدين وما نحو ذلك. أنا زعيم ببيت في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا المقطع الأخير من الحديث وهو حسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم وببيت في أعلى الجنة، نعم، لأن حسن الخلق من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة، ولكن يما إن كان المسلم أو المسلمة يتصدى أحدهما للدعوة إلى الله عز وجل. فكم من أناس ابتعدوا عن طريق الدعوة لا لشيء إلا من خشونة هؤلاء الداعين أو سوء أخلاقهم أو علو أصواتهم أو استفزازهم للناس أو ما نحو ذلك. والله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف منازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه لا يبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم. وقال تعالى ناعت النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره بمحاسن الأخلاق فقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجعل الله تعالى الأخلاق الحسنة سببا تنال به الجنة العالية، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمامها، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبين صلى الله عليه وسلم فضل محاسن الأخلاق لغير ما خلق، فقال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل عن أي الأعمال أفضل فقال حسن الخلق. وسئل عن أفضل ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال الحسن في تعريفه لحسن الخلق قال رأس الوجه وبذل الندى وكف الأذى. وقال عبد الله بن المبارك حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال. وقال الآخر حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا. وقال آخر حسن الخلق كف الأذى واحتمال المؤمن. وقال الآخر حسن الخلق
ألا يكون لك هم غير الله تعالى. وقال في علامة بالخلق الحسن أن يكون كثير الحياة قليل الأذى. كل واحدة تراجع الصفات دي على نفسها وتشوف هل هي فعلا صاحب الخلق حسن أم لا. وقال في علامة بالخلق الحسن أن يكون كثير الحياة قليل الأذى كثير الصلاة صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل القبول ضرا وصولا وقورا صبورا شكورا رضيا حليما وفيا عفيفا لا لعانا ولا كذابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى ويرضى في الله ويسخط في الله. فكل هذه من اهم علامات اصحاب الخلق الحسن. واخت المسلمه عندما تتعامل مع اخت لها بوجه مكفهر او بسوء خلق بدعوى المساو او ما نحو ذلك او بدعوى كلمه كدعوة كلمة سمعتها من هنا او هناك ان فلان قالت عنك كذا قبل ان تتثبت وقبل ان تتأكد. فلتتقي الله عز وجل كل واحدة من كن في اختها المسلمة والا تعاملها الا بالخلق الحسن. فان لم تتعامل كل واحدة من كن مع اختها المسلمة بالخلق الحسن فمن الذي تتعاملنا معه بخلق الحسن؟ أهن المتبرجات؟ أهن الفاسقات؟ أهن الفاجرات؟ بل إنهن المسلمات القانتات المتصدقات الخاشعات المصليات المنسجمات بالحجاب الذي أمرهن الله عز وجل به. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث صحيح ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث رقم 379 ورواية دليل حديث رقم 687 ومشكات التقاويح حديث رقم 1621. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها الأخوات المسلمات، كثير من المسلمين يملكون لهذا لفظ هذه الشهادة ولا يعلمون لها مدلولا ولا معنى، لا يعلمون ماذا تنفي ماذا تنفي ولا ماذا تثبت. حتى أن أحدهم يفعل من المعاصي ومن الأمور الشركية ما تضاف قول لا إله إلا الله ومع ذلك يظن انه على دين الاسلام او انه على الخير. وشهادة ان لا اله الا الله هي كلمة التوحيد وهي الكلمة الطيبة وهي كلمة النجاة. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالعروة الوثقى هنا هي لا اله الا الله. وقال تعالى لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والعهد الذي ذكره الله عز وجل هنا هو شهادة ان لا اله الا الله. وهي الحسنى ايضا في قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى اي صدق بلا اله الا الله فسنيسره لليسرى. وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
اي من جاء بلا اله الا الله، وهي احسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا، وهي المثل الاعلى الذي ذكر الله عز وجل اذ يقول: وله المثل الاعلى في السماوات والارض. وهي سبب النجاة، كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: اشهد ان لا اله الا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وهي سبب دخول الجنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله وابن امته، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنه حق، وان النار حق. ادخله الله الجنه من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء. وهي اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: اعوذ بلا اله الا الله، فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعن في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله. ولو ان السماوات السبع والارضين السبع كل حلقه مبهمه لقسمتهن لا اله الا الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان موسى عليه الصلاه والسلام قال: يا رب علمني شيئا ابقوك وادعوك به. قال: يا موسى قل لا اله الا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا اله الا الله. قال: لا اله الا الله، انما اريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو ان السماوات السبع والارضين السبع وعامرهن غير في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله سيخلص رجلا من امتي، او سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه، فينصر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: اتنكر من هذا شيئا؟ اظلمك كتبك الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: افلك عرضك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى ان لك عندنا حسنه، وانه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقه فيها: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فيقول: احفظ وزنك. فيقول: يا رب لا هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فقال: فانك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه، فطرش السجلات وثقلت البطاقه، ولا ياكل مع اسم الله تعالى شيئا. والنصوص الوارده في فضل هذه الشهاده كثيره لا يحاط بها. ويكفينا في ذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم انها اعلى جميع شرح الايمان. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن القلب. اما عن معنى هذه الكلمه فقد تكلمنا عنه بتفصيل في سلسله كانت بعنوان عقيده الاخت المسلمه، ولا يسعنا في هذا المقام الا ذكر تلخيص ذلك. فنقول ان كلمه لا اله الا الله معناها اي لا معبود بحق في الوجود الا الله، فلا شرع الا شرع الله، ولا حكم الا لله، ولا طاعه الا لله، ولا عباده تصرف الا لله عز وجل، فمن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك مع الله. فقول لا إله فيها نفي لجميع المعبودات الباطلة إلا الله، فيها إثبات العبادة لله عز وجل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. وكما ذكرنا من قبل أن العبادات تنقسم إلى أربع أقسام: عبادات قولية وهي التي تخرج من اللسان كالدعاء والذكر وغيرهما، وعبادات قلبية التي محلها القلب كالخشية والتوكل وغير ذلك، وعبادات بدنية كالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك، وعبادات مالية كالإنفاق في سبيل الله والتصدق والزكاة المفروضة والإنفاق في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. هذه العبادات لو كنت منها عبادة واحدة لغير الله عز وجل فإن ذلك يعد شركا، فإن ما يفعله كثير من جهلة المسلمين من الطواف حول الأضرحة والنذر لها والذبح عندها وسؤالها تخريج الذنوبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك مما لا يعدو عليه إلا الله، إنما ذلك شرك واضح بين. إذا يفهم من ذلك أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فحسب، وإنما لا بد أن يتبعها عقيدة في قلب المؤمن لا يطلب بها العبادة إلا لله عز وجل. وإن لا إله إلا الله شروط سبعة، فالشرط الأول منها هو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك، والدليل على ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله بجنسه وصفته فيه، هذا أمر مهم جدا. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. اذا هنا لابد ان يكون هناك علم بمعنى لا اله الا الله. ايه معنى لا اله الا الله؟ لا اله كما في كتاب جميع المعبودات الباطله، الا الله اثبات العباده الحق لله عز وجل، هو ده معنى العلم. الشرط الثاني هو اليقين المناسب للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا يعرف عندهم نيف أو ظن. وفي صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله فيما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وأما الشرط الثالث فهو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أمثال ما قد سبق من إيجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مطلقوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لم يقالوا لا إله إلا الله وإنما قال وجدنا آباءنا على أمة. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. والشرط الرابع هو الاحتياج لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، كما قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن. فيبقى كل واحدة بتقول لا إله إلا الله وبعدين تنفرد حكم غير حكم شرع الله، تنفرد حكم غير حكم الله، تنفرد شرع غير شرع الله، تنفرد طاعة في سوى طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي لا إله إلا الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قصر الله. الشرط الخامس هو الصدق فيها المنافي الكذب، وهو ان يقولها صدقا من قلبه يوافق قلبه لكانه، كما قال في عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد ورسول صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. اما الشرط الثالث هو الاخلاص، وهو خصية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، فلا يبتغى في العمل إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. وفي الصحيح عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. اما الشرط الثاني والاخير فهو المحبه لهذه الكلمه ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبعض ما ناقض ذلك. ما يبقاش بقى يخرج السما ملتزمه وكل حاجه وبعدين تحد المتبوجه وتفرق بين الممثلات والمغنيات ونحو ذلك حتى تشرب بها الاستاذ الكبير. وكما لا تعادي اخت متبوجه وتعادي في نفس الوقت اخت ملتزمه لها. هذا ينافي معنى لا اله الا الله. فالاصل ان تحبي اهل هذه الكلمه وتبغضي كل من ناقض ذلك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقومه يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وعلامة حب العبد ربه تقديم محبه وإن خالفت هواه، وبغض ما يكذب ربه ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا ينفعش بقى واحدة تكون بتحب واحدة صليبية أو يهودية أكثر من مسلمة، أصل دي أخلاق كويسة يعني دي وقتها تتعاطف على الأحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يخلد في النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث: أوثق هو الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بهذه الشروط السبع التي ذكرناها، فإنها من مقتضيات لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها، نحيا عليها ونموت عليها، وينجينا الله عز وجل بسببها من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.